على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة للغسلة الأولى بالتراب، وتبين أن القول الأول أنه يجب المزج لا يجب، لا يجب هذا واحد. أما من ذهب إلى عدم جواز المزج، أصلا لا يصح المزج، لا بد أن يكون بالخالص بالتراب الخالص مثل محقق الكركي رحمه الله، ما دليله على ذلك؟ أما من ذهب إلى ذلك قلنا مثل المحقق الكركي رحمه الله والبعض ممن وافقه، قال من باب ترجيح لإبقاء التراب على حقيقته، ولأنه بالنتيجة الغسل استعمل مجازا هنا، الغسل الغسل بالتراب على جميع الأحوال، إن مزج استعمل مجازا، وإن بقي على ما هو عليه التراب أيضا استعمل الغسل مزاجا، نعم مجازا، باعتبار أن المزج أخرجه عن حقيقته للغسل للمزج، ولا يكفيه مجرد الجريان، قلنا هو جريان الماء وما أشبهه هذا هو الغسل. فإذا الغسل لم يبقى على حقيقته على كل تقدير، فيدور الأمر بين أن يكون عندنا مجاز واحد أو مجازان. إذا مزج الماء بالتراب صار عندنا مجازان، مجاز بالنسبة للماء لم يستعمل في معناه الغسل، ومجاز التراب، التراب لم يبقى على ما هو عليه بعد المزج، لا يسمى ترابا بعد المزج. فيقول الكركي رحمه الله، يقول أنا رجحت أن لا يكون عندي مجاز، يعني مجاز واحد، لأنه إذا خلطته بالماء يكون عندي مجازان، إذا لم أخلطه بالماء يكون مجاز واحد. ويقول هذا واجب التقديم، يعني هذا مرجح، واجب الترجيح، واجب الترجيح، إذا كان واجب الترجيح يعني لا يخلط، يعني يبقى التراب صافيا على بواله، يبقى صافيا. هذا الكلام نحن قلنا سابقا لا يجب الترجيح، نحتاج إلى الدليل على وجوب الترجيح. قلنا لا بأس به الترجيح، قد يكون أولى، أنا لا أنكر، لكن هل عندك دليل شرعي على وجوب التقديم وأن غيره لا يجوز؟ والكلام هنا أفرض هو يلزم منه مجاز واحد، ذاك يلزم مجاز، ومن قال إذا كان هكذا يجب أن يقدم؟ من قال؟ يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل، إذن يجوز الأمران، ولذا ذهبنا إلى جواز الأمرين مع أولوية عدم الخلط، يعني قلنا لكن يجوز كل منهما.
على المجاز الآخر هو الباء التي تعمل في الاستعانة.
نعم.
والباء أيضا لها أكثر من معنى.
صحيح.
يعني هو الاستعانة يعني
بالتراب.
هو الباء على معنى من معانيه.
صحيح صحيح.
لجعله قرينا على آخر يحتمل أن يكون للآلة مثلا.
هو الآلة على قسمين، مرة التراب فيه مرة بدون ماء. أنا استعنت بالتراب. يقال أنا أغسله بالتراب. رسول يصدق الدلك ويصدق مع الماء. هو الاستعانة بالنتيجة. الاستعانة بالتراب. بلا قرينة. حمل على الماء. وقلنا أولى هذا. لكن لو 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 وضعنا فيه ماء لأجل الغسل، نقول اغسله.
لا تحمل الآلة التراب. كان الآلة معنى التراب.
بهذا المعنى والتراب قلنا مجاز. لو قلنا مجاز لا بأس به، لو قلنا مجاز هذا يعني لا يجب أن يكون ذاك، أولى، أنا قلت أولى، لكن لا يجب، يعني يستعمل ويجوز، يعني ظاهر أيضا، يعني يمكن حمله على ذلك، لا هكذا أقصد، يحمل على هذا يحمل على ذلك، لا يجب حمله على معنى خاص. وبناء عليه فوجوب عدم المزج في غير محله. يبقى الدليل الرابع وجوب الأمرين، المزج، مرة يغسل بالمزج، ومرة ماذا؟ بالتراب الخالص ذلك. على البعض ذهب إليه، فهذا الأخير الاحتياط ليس الثالث بعد. لا، التخيير صار واضح. التخيير يتفضل مزج والتراب الخالص. لا، كل المجاز واقع في الغسل بلا اشكال، مجاز واقع. قال اغسله، يعني معناه عند العرف ايضا فيه شيء من الجريان غسل، وان كان هو ليس حقيقه الغسل انا معك لا يصدق عليه، لكن كفهم ممكن هذا بقرية اغسله. لو لم تكن اغسله موجوده صحيح هذا بلا اشكال، لكن مع وجود اغسله هذه قرين تصبح. لا لا لا، أقول أنه العبارة الواردة يفهم منها أمرين، لأنه يبقى كل ما هنالك أنه عندنا مجاز واحد أو مجازين، لأنه خرجنا عن حقيقة الغسل بلا أشكال. لا، هو أقرب المجاز، قالوا نحمل على أقل المجازات. أقل المجازات ما هو؟ الغسل بالماء. قلنا هذا ليه؟ وبعضهم هكذا قال، لأنه لما الغسل لم يستعمل على حقيقته قال يحمل على أقرب المجازات، هذا معروف عند الفقهاء، أقل المجازات بالماء. قلنا لا، هذا الصحيح أقرب، لكن يعارضه أن يكون التراب مستعمل مجازا، فهذا يعارض ذاك فيصبح فيه مجاز. وهذا المعنى مع أولوية عدم المزج، مع أولوية باعتبار أن قلنا الباء الاستعانة، فمن يعني أحسن هذا المعنى أظهر له هذا الشيء. أما القول الرابع، القول الرابع الأخير أنه يجب الاحتياط. الاحتياط كيف؟ قالوا مرة نغسله بالتراب، يعني ذلك بالتراب، ومرة المزج مع الماء غير الغسلتين بالماء. ليش؟ قالوا هنا نكون نتيقن بالطهارة، نتيقن لأنه عنده يقين بالنجاسة. أخي عندنا يقين بالنجاسة، اليقين بالنجاسة لا يزول إلا باليقين بالطهارة. هذا اليقين لا ينقلب. اليقين بالطهارة كيف يتحقق؟ إذا غسلنا بالمزج وحده يبقى عندنا شك، احتمال أن يكون التراب وحده. إذا غسلنا وحده بالتراب دلكناه يبقى شك أنه ماذا؟ يحتاج إلى مزج. فيقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمقتضى ذلك لابد أن نجمع بين الأمرين. هذا حاصل وجه القول الرابع. هذا الكلام في الواقع إنما يتم متى؟ نحن سابقا في الأصول وضعنا قواعد ورتبناها ترتيبا شيخنا، وإلا ولا كل قاعدة اختلطت مع القاعدة الأخرى وهكذا. فنحن ميزنا متى عندنا اشتغال ومتى برأ، متى علم إجمالي منجز ومتى علم إجمالي منحل وهكذا. الاشتغال إنما يتم في مورد شيخنا كان متعلق التكليف هكذا، يعني شك في المسبب، يعني التكليف يعني شك في المكلف به بعبارة أخرى لا في التكليف هكذا، فتجري الاشتغال. أما هنا ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه أثبتنا أغسله التراب يجوز بكل منهما. لما أثبتنا بذلك ليش الاحتياط بعد؟ احتياط استحبابا لا بأس به، يعني تحتاط احتاط، أما يجب الاحتياط ليش؟ لا معنى الوجوب بعد. تقول أنا أحب الاحتياط، لا أهلا وسهلا، تحب نحن لا نبادر، لا نبادر. أما أنه تقول يجب ليش؟ والفرض أنه دل الدليل على جواز أحد الأمرين، فحينئذ وجوب الاحتياط في غير محله. فإذا هذا الدليل الرابع، يعني القول الرابع لم يكتب له التوفيق. فالإنصاف ما هو؟ الإنصاف هو أنه التخيير مع أولوية عدم المزح. هذا هو الأنصاف وفاقا لجماعة من الأعلام. طيب. الأمر الخامس، هل يجب الاقتصار على التراب في الغسلة الأولى أم يكفي ما يشبه التراب، ما يشبه كالأشنان والنورة والرماد ونحوها؟ يعني بعبارة أخرى، هل يتعين التراب أم كل ما يشبه يجوز ندلكه للإناء؟ المشهور بين الأعلام أنه لا يجزي إلا التراب، هذا معروف، سواء حال الاختيار أم حال الاضطرار، أم أفرنا عنه إلا التراب، إذن لا يجزي غيره. وحكي عن أبي علي ابن الجنيد الاجتزاء بماذا؟ بالباقي، يعني مثل الرماد الأشنان وكذا، يجتزأ في حال الاختيار، يجتزأ فضلا عن حال الاضطرار. يعني أبو علي ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله برحمته الواسعة هكذا نقل عنه. لكن نحن على القاعدة، على القاعدة هناك قواعد فقهية وأصولية الإنسان لابد يمشي عليها لا يزيح عنها، القاعدة الصحيحة وسليمة، وهي أن الوارد في النص التراب، غير التراب يعني يحتاج إلى دعوة علم الغيب، أو تقول أنا ألقي خصوصية الموضوع التراب، إلقاء الخصوصية ليس بيدي، ليس بيدي، إلقاء الخصوصية يحتاج إلى فعلا يكون وضوح، وضوح تام أنه لا أثر له. يعني مثلا مرة شخص يسأل الإمام يقول سألت عن البول في ثوب الرجل، سألت عن الثوب، عن البول في ثوب الرجل، قال اغسله من مرتين، وثوب المرأة ماذا البول؟ عرف يقول ثوب الرجل يعني واضح، يعني نعم ممكن إلقاء الخصوصية بعض الموارد، أما ما يمكن لك أن تقول دائما كل موضوع أنا ألقي خصوصية فيه، أطرحه عرض الحائط، ما يمكن هذا، لا يبقى حجر على حجر. فهنا التراب ورد، يعني التراب لا رماد ولا أشنان ولا شيء آخر. فبناء عليه في هذه الصورة لا يمكن القول بالتعديل، لا يمكن القول أصلا، لا يمكن في حال اضطرار فضلا عن الاختيار. نحتاج إلى قرينة، إذا ما عندنا قرينة شيخنا ما يمكن القول بذلك، يحتاج إلى قرينة أنه من باب المثال والمثل. بين ماذا فصلنا سيدنا؟ كان نصوص هناك ما أدري، لأن لابد نشوف، يعني أنا أتذكر في النزح كثير كان نصوص عندنا، لابد بلا دليل كان فصلنا، يوجد خصوصية ما ممكن هلا باعتبار أن النزح يعني ثبت عنده، يعني ثبت في كثير من الموارد أنه اختلف الحال فيه، يعني مثل الفأرة والبعرة. إيه نعم، فالبقرة البعرة والفأرة، الفأرة قلنا ينزح شيء معين، وبعرة الفأرة ينزح من هذا الباب، قلنا يعني ما يمكن فهم يعني إسراء شيء إلى شيء، لعله من هذا الباب باعتبار النزح لا خصوصية. وجدنا كثير في أحوال النزح أنه الإمام فرق بين شيء واحد هكذا، فإذا كان نفس البعرة بعرة الفأرة كل البئر، وهي إذا ماتت دلاء معينة فكيف بين بول الرجل بين المرأة؟ لذا يكون في فرق، لذا نكتفي مثلا بول الرجل. يعني الخصوصيات تكون أحيانا بكل مورد لابد أن نلاحظها، مثلا هذا الشيء على كل حال. فإذا فيعني التعدي إلى 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 غيره إنصافا هذا قياس، وبهذا يتضح عدم الإرجاء في حال الاضطرار أيضا عند عدم التمكن من الاضطرار. خلافا للشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد والمصنف الشهير في كتبه الثلاثة الدروس والبيان والذكرى. فليش؟ حتى في حال اضطراب، إذا ما عندنا اضطراب يبقى نجس منه، ليش يجزي عنه غير اضطراب؟ قد يستدل لهم بهذا الدليل، قد يستدل بأن الرماد أيضا قال على النجاسة، أو الأسنان قال على النجاسة، والأجزاء اللعابية، بل ربما كان بعضه أبلغ من التراب. فإذا كانت هذه قال على النجاسة اللعاب، فإذا ما الفرق بين التراب وهذه الأمور؟ قد يستدل لهم بهذا الدليل. هذا الدليل غير تام. أولا، ومن قال إن العلة في التراب هي أنه قال للأجزاء اللعابية وأجزاء النجاسة؟ حكمي حكمي بلا إشكال، لكن من قال هذا؟ ليش هذا الصوت؟ مثل الصابون، هذا شيء مستعمل للميت، ها؟ ايه، نوع كان يستعمل في الميت عادة، يغسل مثل السدر، قريب من السدر. على كل حال، فحينئذ في هذه الصورة، من قال إن العلة في التراب هي أنه قالع؟ لماذا؟ للأجزاء اللعابية، حتى تقول بما أن غيره أيضا قالع فهو أيضا قالع. هذه حكمة، ليس إلا. فإذا كان حكمة فحينئذ لا يمكن القياس عليه، لا يمكن القياس حينئذ على هذا الأمر. قولكم أنه هذا كذا وهكذا، ثم من قال إنها مثل التراب؟ لعل في خصوصية التراب ما يدريك. ومن أين علمت أن الرماد قال على الأجزاء اللعابية والنجاسة مثل التراب؟ تعلم بالغيب؟ وأنا كنت أسمع أنا وصغير أنه لا يزول ما يكون في الكلب إلا بالتراب، ما أدري صحيح أو غير صحيح بحث آخر، لكن بالنتيجة ما تستطيع أن تجزم أن الرماد أو الأسنان أو كل شيء مثل التراب قالع بالأجزاء. فإذا لا خصوصية التراب، هذا مؤيد للمطلب. فإذا لا يمكن قياسه، لا يمكن القياس على التراب. فالإنصاف أنه ما ذكر في هذا المورد في غير محله. ثم أنا أسأل سؤال قبل أن ننتقل إلى الأمر الثالث، قبل أن ننتقل إلى الأمر الثالث نسأل سؤال، وهو لو كانت العلة هي القالعية للنجاسة الأجزاء اللعابية، وأن الرماد والأسنان وغير كذا إذا القالع، ليش ما تكتفون به في حال الاختيار؟ ليش قلتم فقط في حال الاضطرار؟ ليش؟ لو كان هذا هو المناط، ولا فرق بين الاضطرار والاختيار، ليش حال الاختيار قلتم لا يجزي؟ لا، معناه انه دليلكم في غير محله.
طيب،
يعني ممكن نقول المشهور هكذا، ممكن يقال ان المشهور هكذا، نعم، لأن بعض في حال الاضطرار جماعة قال نعم في حال الاضطرار نحن مرتاحون هذه الحالة. يبقى شيء في المقام حاصله، أنه إذا تعذر التراب، تعذر، إذا تعذر نحن عندنا لا يحل محله شيء، خلافا قلنا لجماعة من الأعلام، خلافا قالوا الماء يحل محله. ليش يحل محله الماء إذا تعذر التراب؟ أو مثلا غير التراب يحل محله، ليش؟ ما الدليل؟ يبقى نجس عندنا. يعني كما أن الماء إذا تعذر، إذا أردت أن تغسل الثوب تعذر الماء، تقول بما أن الماء تعذر هو يتغسل، لا يمكن. إذا تعذر التراب يبقى الإناء نجس إلى أبد الآبدين كما يقولون. ما عندك دليل على تطهيره بالماء الخالص وحده، تقول بما أنه كذا وبعدين تقول بما انه تعذر يسقط، وليس حكم تكليفي. اخر مره يكون حكم تكليفي وتعذر، ما قطع عن المذهب، تعذر يسقط الحكم التكليفي، تعذر عليه، انا مثلا مطلوب مني كذا وتعذر علي سقط عني، خلاص انتهى الامر. اما هنا ليس حكم تكليفي، هنا ارشاد الى النجاسه، اغسله بالتراب، يعني انه لا يطهر الا بذلك. فاذا تعذر التراب ليس معناه يسقط، وليس حكم تكليفي حتى يسقط في هذه الصوره. فاذا كان الامر كذلك فالانصاف انه مع تعذر التراب يبقى نجس، كما لو تعذر الماء لا يمكن غسله بالماء اصلا، ايضا يبقى على نجاسته. الى هنا لا شيء، انما المهم في الامر السابع. وكان الامر السادس، هذا يكون الامر السادس، قلنا اذا تعذر التراب فليبقى على نجاسته. الامر السابع هذا المهم، شيخنا انتبه في الامر السابع. السادس قلنا، وبعضهم في اذا تعذر التراب، نحن قلنا اذا تعذر التراب يبقى نجس، بعضهم قال لا ينتقل الى الماء غيره، قلنا ولا يوجد، قال البدليه، ما بدل له، ما عندنا دليل على البدليه في الوقت، ما عندنا دليل. الامر السابع، ذهب جماعه من الاعلام الى اشتراط طهاره التراب الذي يعفر به الاناء، قال يقول التراب ماذا؟ طاهر. ذهبوا الى ماذا؟ الى هذا الشرط، ذهبوا الى اشتراط طهاره التراب. منهم العلامه في المنتهى والمصنف هنا وفي البيان والمحقق الكرفي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض وصاحب الحدائق والشيخ جعفر في كشف الغطاء. كشف الغطاء هذا بالنسبة لاشتراط الطهارة. واحتمل العلامة في النهاية إجزاء النجس، التراب النجس يجزي، احتمل الإجزاء. ويظهر من كلام صاحبي المعالم والمدارك الجواز بالنجس، يظهر منهم الجواز، يجوز أن يكون التراب نجس لما تدلك به الإناء أو تعطل به الإناء مثلا. ليش؟ قالوا نظرا إلى إطلاق النص، أخذ النص اغسله بالتراب، ما قال التراب الطاهر، قال تراب لإطلاق ماذا؟ إطلاق النص، صاحب المدارس صاحب المعالم. ثم أيضا قد يستدل لإلجاء النجس غير إطلاق النص، نحن الآن نناقشهم، قد يستدل ماذا لإلجاء النجس؟ بأن المقصود من التراب ماذا أخذ؟ المقصود ما هو الغاية؟ الغرض الاستعانة على القلع بشيء آخر، نحن نستعين به على قلع النجاسة. وإذا كان التراب طاهر أم نجس بالنتيجة يقلع النجاسة، سواء كان طاهر أم كان نجس، وهكذا يقول. بعد الاستعانة نحن نستعين به، أليس كذلك؟ هكذا قلت تستعين به، ولا فرق في المستعان به بين أن يكون طاهرا وأن يكون نجسا، يقلع النجاسة. هذا كله مكانها، المهم قال النجاسة اللعابية في الأجزاء، أما يضع محلها النجاسة وهناك بعد ماء، غسل بالماء وغسل ثالث بالماء بعد. طيب يقول أنه نستعين، الغاية والاستعانة بها على قلع النجاسة. أقول في الأنصاف هذا الدليل فاسد، دليل صاحب المدارك المعلم فاسد، أنه نستعين به على قلع النجاسة وكذا. أما إطلاق النص سوف يأتي الكلام عليه. ليش كلامه فاسد أنه نستعين به على؟ أولا نحن نسأل سؤال، سؤال، لما تقول اغسله بالتراب يعني اغسله مطلق الغسل يطهره؟ لأن الفرض أن هذه الغسلات الثلاث مطهرة له، كلام هنا الأولى والثانية وماذا؟ والثالثة مطهرة له، هذا معنى اغسله بالتراب، يعني طهره بالغسل الأولى والغسل الثاني والغسل الثالث، هذا معنى اغسله فإذا المراد التطهير، هذا المراد من مولانا واحد. إذا كان مراد التطهير، إذا كان التراب نجسا كيف يطهر؟ أفاقد الشيء لا يعطيه، هو نجس كيف يطهر؟ والفرض أنه هو المطهر في الغسل الأولى، يعني جزء من المطهر، جزء من النفيس، جزء من المطهر، هو والغسل والغسل الثاني جزء من المطهر. فإذا كان نجس كيف يطهر؟ نقول أنه يكفي أن يقول. ثم نحن قلنا سابقا أن هذه حكمة قلع النجاسة، وليست علة، قلنا حكمة، هذه حكمة، حكمته هكذا. حتى أقول أنه لا فرق في القلع بين أن يكون مثلا نجس وبين أن يكون طاهر. لا
كيف أن تحقيق الطهارة بضميمة الماء بعد ذلك خبر اعتبار الشرعي، كما كان تحقيق الطهارة في الكتاب مع بقاء أجزاء على النجاسة في الحجر أو
ماذا نص؟
هذه مسألة إثبات الطهارة بهذا الشيء بيد الشارع وإطلاق كافي.
أولا يشترط في الحجر أن يكون طاهر الذي يطهر في الاستنجاء، شيخنا.
ناحية
كونه
لا يفرح كل
العين. شو الأخر؟ هذا باعتبار الشارع نص على ذلك. ليس إطلاق، ليس إطلاق. نحن قلنا سابقا أن الآثار تعبر، هذا الأثر تعبر عنه لا يجب إزالته. قلنا جرح سم رسول الله لا يجب إزالته، يبقى، لأن هذا الجوهر، الأجزاء الجوهرية لا تزول بالنتيجة هذه. أما هذا الخلاف هنا، هو إطلاق منصرف إلى كونه طاهر التراب بالأشكال، لو فرضنا على الإطلاق هكذا. قلنا ينصرف إلى التراب الطاهر، ليش؟ لأنه الغرض التطهير. نعم، لو قلنا هناك يجوز بالحجر النجس كان كلام صحيح، قلنا لا. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ ماذا؟ إطلاق النص ينصرف إلى التراب الطاهر. جزء من الطالب النتيجة، وإن كان شيخنا، وإن كان بالنتيجة هذا يعني لا فرق من هذه الجهة، بالنتيجة مطهر، بما أنه مطهر ولازم يكون مطهر، ولا كيف نجس ويطهر؟ ولا فرق سواء كان بعده بما أو يكتب بالأحجار وحده، يعني من هذه الجهة لا خصوصية لها هذا الشيء. فإذا دليل صاحب المدارس صاحب المعالم أنه يعني هو قلع ولا فرق في القلع بين النجس في غير محله، لأن الفرق أن الغسل الأولى ماذا؟ مطهرة، والنجس كيف يطهر؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عندنا دليل على الطهارة، في على اشتراط طهارة التراب، أذكره لكم الآن وبعدين نفصل. دليل مهم ذكره صاحب الحدائق رحمه الله، وهو بالنتيجة حديث شريف ويستفاد منه أيضا يعني مادة للخطابة، كما أنه يعني فائدة في البحث أيضا فائدة أخرى مادة للخطابة. حاصل هذا الدليل يقول صاحب الحدائق، يعني موعظة أيضا، هو يقول صاحب الحدائق استدل على الطهارة بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الوسائل باب سبعة من أبواب التيمم، حديث لا سيدخل أي حديث على كل حال، باب سبعة موجود هناك. هذا الحديث انتبهوا لنا حتى تكون على بين وبصيرة، ورد بطرق متعددة كلها ضعيفة إلا طريق واحد. هذا الحديث ورد بطرق متعددة، وطبعا هذا مقطع من حديث، ليس كل حديث، هذا مقطع، نعم مقطع من حديث، إلا في مورد واحد يعني طريق واحد حسن، وما رواه الشيخ الصدوق في المجالس عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، طريق حسن، هذه رواية حسن. هذا الحديث وفي الواقع ورد عن إمام الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي. الأول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثانيا نشرت بالرعب، ثالثا أحل لي المغنم، رابعا أوتيت جوامع الكلم، خامسا أعطيت الشفاعة. طبعا هذه فيه امتنان للرسول، ترى انتبه، أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، يعني هذا امتنان للرسول. وطبعا كلها فعلا هي يعني أمور ما شاء الله. يبقى قبل أن نذكر مورد البحث عندنا هنا، أحل لي المغنم، هذا ما كانت سابقا، يعني أنت تأخذ مال الناس، هذا مال المغنم، هذا مال لا تأخذه ماله حلال. وإذا كان الرسول يعني طبعا هو بلا إشكال، يعني هناك أحكام الجهاد موجودة، أنه مثلا الإمام أو القائد أو المعصوم ماذا له كم له مثلا، هذا فيه تفصيل، لكن هذا الأمر ما كان في السابق. وأيضا نشرت بالرعب، حتى يدخل في الأرض، لا هذاك شيء آخر، سمحت آخر هذا. نصرت بالرعب، كيف نصرت بالرعب؟ يعني أتانا النصر يخافون مني. وفعلا في بعض المعارك كان المسلمون كانوا يستاكون أسواك، فظنوا أنهم يسدون أسنانهم حتى يأكلوهم، خافوا منهم، هربوا، أن هؤلاء يأكلون بأسنانهم، بأسنانهم يأكلوننا، وكان أنه يعني الاستياك ليس إلا، فكان يخافون. نصرت بالرعب، يعني الله سبحانه يدب الرعب في الأعداء. أيضا هذه خصوصية للرسول الصحابة. لا ما لكم في اليوم الأمير، نعم، لأن عليه السلام خافوا من الأمير سلام الله عليه، أما كل المسلمين هكذا سلم. وأيضا جوامع الكلم، قد تكون عبارة مختصرة ما شاء الله فيها، مثلا الحديث المعروف باب الرضاع، نعم باب الرضاع، في باب الرضاع وارد صحيح الرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما تفضل، هذه من جوامع الكلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 40 مس حكم في هذا القول تقريبا، 40 مسألة و50 مسألة في هذا الجملة، هذا من جوامع الكلم. من جوامع الكلم أيضا يروي الشيخ الصدوق عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه أيضا لم يسبقه أحد قبله: النياحة من عمل الجارح. رواية مرسل هذه، النوح، لكن نحن قلنا النوح على الميت فصلنا في ذبحة الأموات، قلنا يجوز كان بالحق، فكيف إذا كان على الأئمة عليهم السلام؟ نعم كان الكلام من حيث أخذ الأجرة وعدم الأجرة، كان وارد هناك، ورد في موقف أبي بصير عن أبي عبد الله قال: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. نعم ورنا لا تشارك، رواية موطأ حنان ابن سدير، حنان ابن سدير يقول: كان عندنا في الحي امرأة كان عندها جارية تنوح نائحة، فجاءت إلى أبي وقالت: يا عم أنا معيشتي من الله ومن هذه الجارية تنوح وتأخذ أجرها، فإن كان حلالا فبها، وإلا بعتها وأكلت من ثمنها جاري حتى يأتي الفرج. قال لها أبو عبد الله: إني لأعظم أو أعظم أبا عبد الله أسأله. قال لها أبوه، يعني والد حنان، يعني سدير صيرفي، وحنان بن سدير قال: إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة. يقول حنان: أنا سأله. يقول: لما قدمنا على أبي عبد الله لما قدم على ابي عبد الله سالته عن مساله المراه، فقال لي تشارط لما تنوح، تشارط علم كم تاخذ؟ قلت ما ادري، تشارط ولا تشارط؟ قال لي قل لها لا تشارط وتاخذ ما اعطيت. نحن يوم علقنا فيها ولسنا بحاجه دائما مع الله، التعليق دائما لا يفيد، علقنا وفعلا يعني هذه نصيحه للخطباء. انا ليست يعني ليست فليقال الخطباء شيخنا، لا، انما من باب النصيحه. النصيحه من باب النصيحه الخالصه لوجه الكريم انصاف. الخطباء على اقسام عندنا، انا اعرف كنت بعض الخطباء كنت في قم المقدسه، كان ان اعطي ياخذ ما اعطي اصلا ما يزعل، يعني مره ما يتكلم لكن يزعل، أفرض ما يقول لهم شيء يذهب الى البيت وتغريد يكنكن مثلا بعضهم، ليش فعلوا كذا وليش سووا معي كذا وانا كذا ومحترم، ولا اصلا هو ما يزعل. وهذا انا في اعتقادي الرزق على الله سبحانه وتعالى، ان كانت نيته خالصه للائمه عليهم السلام بهذا الشكل، انا على يقين يوم القيامه له مقام عند الائمه. ليس معناه من ياخذ اجر ليس له مقام، لا لا، ليس لكلامي مفهوم، انما فرق، يعني المقامات تختلف، المقامات تختلف قطعا. يعني هذه ارقى شيء، ارقى شيء انه يقرا ان اعطي احفظ ما اعطي ابدا، هذا شيء حسن. اما انه قد يحصل هذا اقل وهذا اكثر كما يحصل في بعض الازمنه، انا اذا يترفع عنها الخطيب احسن بكثير، وما هذا حقه، انا ما اقول ليس حقه ترى انتبه، الا ان الامام يقول قل لها لا تشارط، قلها على الميت وتاخذ ما اعطيت، ولعل هناك حكم والعلم عند الله. اما كيفيه الاستدلال بهذا الحديث غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.